طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوات الردع النووي في حالة التأهب القصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. رازعين تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية وتوقفها عن ممارسة الضغوط بهذا الخصوص. وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد على ضرورة ترك الوكالة الدولية لهذه الخطوات غير الإيجابية التي تتضمن ملف الدعاوي السياسية ضد طهران. من جهة أخرى، لفت خطيب زادة إلى أهمية الحصول على ضمانات لازمة من واشنطن في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران، موضحا أن الحوار وصل إلى مرحلة تتطلب قرارات سياسية من بعض الأنظمة الغربية خاصة الولايات المتحدة. أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
إيران أعلنت مراراً وتكراراً أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوى السياسية ضد بلادنا.
خطيب زاده شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قالباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووية الاستراتيجية الروسية تصعيدا غير مقبول. حول قرار الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب نستمع إلى التقرير التالي.
وسط معارك قوية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية وفرض عقوبات دولية على روسيا، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب وتصريحاتهم ضد روسيا.
لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
وفي ثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركييف شمال شرقي البلاد دارت معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية. فبعد ساعات من إعلان سلطات خاركييف دخول قوات روسية إلى المدينة واقتحام مركبات روسية شوارع المدينة، أعلن المسؤول المحلي في خاركييف أوليغ سينيغوبوف أن خاركييف عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية. وقال إن خاركييف أصبحت تحت السيطرة التامة للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن عملية طرد الروس من المدينة جارية. وأشار إلى أن القوات الروسية محبطة جدا وأن جنوده تخلوا عن مركباتهم ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني. الجيش الروسي من جهته أعلن أنه يحاصر بالكامل مدينتي خيرسون وبيردانيسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة أيضا على مدينة غونشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون. وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار، إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز تشوكايو. وقال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن سبب الانفجار هو إصابته بصاروخ أوكراني.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت أكثر من 700 موقع عسكري أوكراني من بينها مراكز قيادة واردات ومنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وتمكنت من إسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات. وأضافت الوزارة أن جيش أوكرانيا بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفوسفور في ضواحي كييف في محاولة لاحتواء هجوم الجيش الروسي، وقالت أن الدعم المباشر لقواتها ساهم بتقدم قوات لوغانيسك الشعبية على عمق 50 كيلومترا في أراضي أوكرانيا. من جانبها أعلنت أوكرانيا طرد القوات الروسية من خاركييف ثاني كبرى مدن البلاد، فيما تواصل السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة داعية السكان للبقاء في المخابئ. أعلن وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وأكد بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الأوكرانية رغم التهديدات النووية الروسية. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى صرف الانتباه عن المقاومة القوية التي تواجهها قواته في أوكرانيا عبر إطلاق تصريحات حول وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب قصوى. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي، مشيرا إلى عزم أوروبا تقديم طائرات حربية لأوكرانيا كجزء من المساعدات العسكرية. في سياق متصل دعت الولايات المتحدة والنرويج وعدة بلدان غربية أخرى إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا. أكد المصرف المركزي الروسي أن نظامه المصرفي يمتلك موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد بكافة الأحوال. بيان للمصرف أشار إلى وفرة مخزونه من رأس المال والسيولة للعمل دون توقف، موضحا أن نقل الرسائل المالية داخل البلد يتم عبر نظام SBFS المكافئ لشبكة سويفت الدولية. يأتي هذا البيان ردا على تعهدات الدول الغربية والولايات المتحدة بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الدولية. كشف مركز الدفاع عن الأراضي الفلسطينية النقاب عن مخطط صهيوني لربط البؤر الاستيطانية المصنفة من قبل الاحتلال على أنها غير شرعية بشبكات الكهرباء والماء، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات بالمناطق الفلسطينية. وأشار المركز إلى ادعاءات مسؤولين بحكومة الكيان الغاصب أن العام المقبل سيشهد نشاط استيطاني غير مسبوق في القدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول مخطط إسرائيلي عن بؤر استيطانية نستمع إلى التقرير التالي.
في حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي يرأسها نفتالي بنت يفكرون في كل دقيقة لزيادة الاستيطان وتعميقه على حساب الأرض الفلسطينية. مركز الدفاع عن الأراضي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف النقاب في الساعات الأخيرة عن مخطط إسرائيلي لربط البؤر الاستيطانية التي يصنفها الاحتلال نفسه بأنها غير شرعية بشبكات الكهرباء والماء، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات تنعش المناطق الفلسطينية لا سيما المصنفة جيم. وقد يكون الهدف الرئيس من هذه الخطة هو السيطرة قدر الإمكان على مناطق جيم وفرض حقائق فيها تجبر الفلسطينيين مستقبلا على القبول بالأمر الواقع وبتبادل الأراضي الذي تفضله تل أبيب.
هذا يعني أن البؤر الاستيطانية هي ليست بؤر عشوائية كما يقولون وهي من صناعة المستوطنين، إنما هي صناعة كيان الاحتلال ودولة الاحتلال، وهدفها هو التوسعات الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعض بعضها البعض والاستيلاء على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين. فربطها بشركة الكهرباء القطرية أولا هذا يعني هذا إذا أردنا نضعه في إطار القانون الدولي مخالف للقانون الدولي، ويجب أن تقاطع ويجب أن تحاسب شركة الكهرباء القطرية كما يجب أن تحاسب دولة الاحتلال على هذا الاستيطان.
في تقرير المركز ذاته رصد تصريحات لأعضاء الحكومة الحالية وعلى رأسهم وزير البناء الإسرائيلي زيف إلكن، والذي توعد بأن يكون العام المقبل هو العام الأكثر زخماً في البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة. تصريحات ينافس فيها أعضاء حكومة بنت بعضهم البعض لكسب أصوات المستوطنين الذين يصبون أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية لمن يصرخ أكثر أرضاً فلسطينية.
إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها جزء من إسرائيل، هي فرضت هذا الأمر الواقع وتعمل على تنفيذه، تعمل على تنفيذ خطة الضم لكن دون صدور قرار رسمي بأنها تنفذ خطة الضم.
على الفلسطينيين في المرحلة المقبلة أن يستعدوا لمواجهة ميدانية مع الاستيطان ولمواجهة سياسية برفض ما ينتج عن هذا الاستيطان.
اندلعت مواجهة عنيفة مساء الأحد بين جنود الاحتلال والشبان قرب جبل جرزين في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه الضاحية العليا من نقطة جبل جرزين في نابلس، حيث توجد اشتباكات عنيفة مع الشبان الثائرين بالمنطقة، مضيفا أن الشبان أحرقوا خيمة لقوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية على جبل جرزين. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أجواء التوتر تسود سجن رامون الإسرائيلي بعد اقتحام قوات الاحتلال بعض الأقسام واشتباكها مع الأسرى. وقال النادي أن الأسرى يواصلون انتفاضتهم لليوم 22 مواجهة الإجراءات العقابية لإدارة سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن المعطيات الراهنة تشير إلى احتمال تصعيد الأسرى لخطواتهم، ويطالب الأسرى بعدد من المطالب أبرزها وقف الهجمة الممنهجة بحقهم والحد من الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها إدارة السجون. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط المزاعم ذات الدوافع السياسية بشأن برنامجها النووي. الرئيس الروسي يضع قوات الردع النووي في حالة التأهب القصوى بعدما وصفها بالتصريحات العدائية للناتو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر التعازي بمناسبة وفاة أبي طالب سلام الله عليه. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18. تستمعون إلى برنامج المصطلحات السياسية في الساعة 9:29. نقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 10:00. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان دنيا الشباب. في الساعة 11:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. عند 11:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة وفاة أبي طالب عليه السلام على مدى حوالي 50 دقيقة. مستمعينا الكرام، في الساعة 12:14 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، الحمد لله الذي أرسل لنا محمدا بشيرا ونذيرا ليهدي الإنسان إلى الخير ويعلمه الخير ويسلك به منهج الخير. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنتم معنا في تجوال شعري يسبر أغوار الحديث عن بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، وذلك عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة قصيدة سدرة معجونة بالغيب للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. نقف أولا للتعرف على شاعرة القصيدة ومسارها الأدبي، بعد ذلك القصيدة. ولدت الشاعرة حوراء علي الهميلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 89 و900 ميلادي، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، كما شاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018، ونشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الرضوية، وشاركت في أسبوحات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال وأوبريتات إنشادية في اليوتيوب، وحصدت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، ومنها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان عام 2020، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي عام 2020، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي عام 2020، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أزرق.
سدرة معجونة بالغيب. على جفنها حلم المساءات كم يخفو، يخبئ سهد العشق لو زاره طيف، لأن سديم الكون يحتاج ضوءها على جيدها طوق المجرات ملتف، فهالتها قطب الوجود بأسره، ولا غرو أملاك السماوات لو حفوا، ترتب فوضى الأفق، تمسك بالرحى، تدار بيمناها الفيوضات واللطف. أيعقل أن الكون في جبروته ترتبه أنثى، تحركه كف، تأنسن أنهار الجنان بلمسة، فيضمى زلال الماء إذ شوقه يطفو، على شفة القرآن تنبت سورة، لسبر معانيها التلاوات تصطف، هي القدر والنور المبين وكوثر ومشكاة قدس حار في وصفها الوصف. تدلت على غصن الجنائن زهرة، فنودي يا طه هنيئا لك القطف، ليسقط في كف النبوة فرقدا تباهت به الأكوان ما غاله خسف. تأبطت الأوجاع، أوجاع أمة يبطعها فتق ويرتقها زيف، تقاسم أعباء الرسالة همها، فحيدر نصف والبتول هي النصف، وتعجن خبز المتعبين برحمة، تقسم أقراص المسرات إذ ترفو، ويغزل ثوب الحب طهر دعائها زخارف نورا إن أنفاسها ندفو. عطوف على الإنسان حتى كأنه بلا كنهها في الغيب لم يخلق العطف، يبيتون خمصا عل في يثرب أسن، ينام بجوع حائرا في الورى ضيف.
يبيتون خمصا عل في يثرب أسن ينام بجوع حائرا في الورى ضيف. كيف لا وهم أهل بيت ينضح الكرم منهم نضحا، فهم أصول الكرم ومعدنه، وأهل جود وعطاء لا يباريهم أحد على وجه البسيطة. حضرات المستمعين الأفاضل، قرأنا لكم مقطوعة من قصيدة سدرة معجونة بالغيب للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. شكرا لمتابعتكم ودمتم بخير.
هذه الشعوب ذات روم هداها،
هي بنت من،
هي زوج من، هي أم من.
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من، لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها،
بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها. هي بنت من،
لما شكى المحتاج خلف رحابها رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها، بلت وسادتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن طبيعة الصراع القائم بين الخطاب الجاهلي الاستكباري الغربي والخطاب الإسلامي التحرري الذي يناصر العدالة وحرية الإنسان يسعى لإزالة أرضيات الاستكبار والاستعمار وإفشال نظام السلطة والهيمنة. وذكرنا أن القدرات الاحتكارية والسلطوية في عالمنا اليوم ترتكز على آليات خاصة للتحكم الاقتصادي العالمي، تعمل عن طريق كيانات سياسية كبرى تنسق فيما بينها السياسات المالية والنقدية الاقتصادية بغية التصرف بشكل جماعي ومتماسك تجاه الدول الأخرى، وصولا للضغط عليها وتهديدها بفرض العقوبات والجزاءات عليها إذا لم تمتثل لرغباتها. وخلصنا في حلقتنا السابقة من مصطلحات سياسية إلى القول بأنه لا يمكن مطلقا التقريب أو التصالح والتساوم والجمع بين خطاب الاستكبار والهيمنة والخطاب الإسلامي الأصيل. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا هذا، فتابعونا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد حقق الشعب الإيراني إنجازا جبارا في عالم قائم على أسس القوة والسطوة والنهب والتزييف والكذب تتزعمه الولايات المتحدة بمشاركة قوى استعمارية غربية بالإضافة إلى الدوائر الصهيونية. في مناطق مختلفة من هذا العالم تعيش الشعوب المستضعفة تحت ضغوط هذه القدرات المتجبرة، لكن هناك شعبا انتفض ووقف بشجاعة وقوة بوجه هذا الواقع الاستكباري والاستعماري، واتخذ خطوات جبارة لفضح حقيقة القوى السلطوية والاستكبارية المنضوية تحت لافتة النظام العالمي. وما هو بنظام عالمي؟ إنه نظام السلطة والهيمنة. إن نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم العالم إلى متسلط ومتسلط عليه ليس وليد الساعة، وإنما كان قائما قبل الثورة الإسلامية، لا بل طوال التاريخ، لكنه اشتد بطشه وتنوعت أساليبه الإجرامية في عصرنا الحالي، لأن الأدوات التي بات يتحكم بها اليوم لا تقاس بما كانت عليه في القرن والقرون السابقة، حيث توفر للسلطويين المزيد من الفرص والإمكانيات للتسلط أكثر على رقاب المظلومين والمستضعفين ونهب ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية ومسخ ثقافاتهم وإذلالهم وارتكاب صنوف الجرائم والانتهاكات الفاضحة. لكن الثورة الإسلامية المباركة بزعامة مفجرها الإمام الخميني رحمة الله عليه وخلفه الإمام الخامنئي دام ظله، استطاعت أن تؤسس لهوية جديدة وواقع جديد يقف بوجه هذا النظام ويصارعه وينتصر عليه على أكثر من مستوى، لأن النظام الذي أسسته هذه الثورة وحركتها التوعوية مستلهم من القيم والأخلاق الإلهية، وهي تجسد التجسيد الحقيقي لتعاليم القرآن الكريم. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
مؤمن قريش أبو طالب. هو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، والد الإمام علي عليه السلام، وعم النبي صلى الله عليه وآله. ولد أبو طالب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله 35 عاما. أبوه عبد المطلب، أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ المخزومية.
ولد أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب قبل البعثة 70 ونيف من السنين، وتوفي في السنة 10 للبعثة النبوية، فيكون مجموع عمره الشريف 80 ونيف من السنين. وقد اختلف المؤرخون في وفاته، فهناك من الروايات من تقول أن وفاته في شهر رمضان، وهي رواية الزرقاني في كتاب المواهب، وهناك رواية في شهر شوال، والرواية المعتمدة عندنا هي في 26 من شهر رجب.
أبو طالب هو كنيته، أما اسمه فاختلف فيه على 4 أقوال. القول الأول اسمه شيبة، حكاه السيوطي في شواهد المغني، والثاني عمران، حكاه ابن حجر في الإصابة، والثالث أن اسمه هو كنيته، أي اسمه أبو طالب، حكاه النيسابوري في المستدرك عن محمد بن إسحاق، والرابع اسمه عبد مناف، ونص عليه الطبري وابن الأثير والسيوطي وغيرهم، والقول الرابع هو الصحيح، وبذلك نطقت به وصية أبيه عبد المطلب سلام الله عليه عندما أوصاه بكفالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، إذ قال: أوصيك يا عبد مناف بعدي بواحد بعد أبيه فردي. وقال أيضا: وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب.
كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه سيدا شريفا مطاعا مهيبا مع إملاقه. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ساد أبي فقيرا وما ساد فقير قبله.
بالرغم من أنه لم يكن الأغنى ولا الأثرى، وإنما كان من بين أبناء عبد المطلب الأقل مالا، لكنه الأكثر شيمة والأكثر وعيا.
وقيل في سخائه وكرمه أن قريشا كانت تطعم، فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ أحد غيره. تقلد أبو طالب قبل البعثة وفي مكة منصبي الرفادة أي ضيافة الحجيج، والسقاية أي إيصال الماء إلى الحجيج، وكان إلى جانب ذلك يحترف التجارة أيضا، فقد كان يشتري العطور والقمح ويبيعهما.
لقد ساد أبو طالب في الجاهلية والإسلام وتزعم قبائل قريش بعد وفاة أبيه عبد المطلب، فقد كانت السقاية والرفادة له، وكان القوم يسمونه الشيخ لعظم مقامه.
تولى أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب كفالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان عمره حينئذ 8 سنوات. وقد أشار ابن شهر آشوب إلى هذه القضية بقوله: لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بني، قد علمت شدة حبي لمحمد صلى الله عليه وآله ووجدي به، انظر كيف تحفظني فيه. قال أبو طالب: يا أبتي، لا توصني بمحمد صلى الله عليه وآله، فإنه ابني وابن أخي.
قام أبو طالب بتطبيق وصية أبيه أيما تطبيق، فقد كفل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صغيرا ورباه يافعا ونصره كبيرا على مشركي قريش وحماه من كيدهم، فكان يقدمه بالعاطف ويؤثره بالرعاية على ولده.
وعندما وصى عبد المطلب أبا طالب بكفالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال في وصيته كلاما ينم عن معرفة عبد المطلب بمكانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما سيؤول الأمر إليه من سيادته للعرب وللدنيا بأجمعها، وأيضا ينم عن معرفة أبي طالب بمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفته بأنه نبي هذه الأمة، فقبل الوصية من أبيه وكفل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
تؤكد جميع الوثائق التاريخية على حماية أبي طالب المستمرة للرسول صلى الله عليه وآله، والتصدي لقريش رغم كبر سنه، حيث ناهز إبان البعثة 75 فوقف منافحا ومدافعا عنه بلا أدنى تردد، بل جهر بذلك أمام قريش. ولما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة فتى في قريش، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك فنقتله. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغدوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا.
صار يوم من الأيام طرقت الباب على أبي طالب، خرج وإذا بجماعة من قريش ومعهم عمار بن الوليد المخزومي، عمار بن الوليد بن المغيرة المخزومي. قالوا له هذا عمارة بن الوليد وهو أبهر فتى في قريش وأكمله، وبدأ يعددون في الصفات لهذا عمارة بن الوليد. قالوا له وش تريدون؟ قالوا له صره إليك، أخذ إليك على أن تعطينا محمدا، سلمنا محمدا. قال وما تصنعون بمحمد إن أنا أعطيتكموه؟ قالوا لكي نقتله. قال والله ما أنصفتموني، تأخذون مني ولدي لتقتلوه وتعطونني ولدكم لكي أغذوه، ما كان ذلك ليكون أبدا بهالأمر هذا.
وتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك العطف والحنان الذي حظي به في بيت عمه. وعندما توفيت فاطمة بنت أسد، اليوم ماتت أمي، وكفنها بقميصه ونزل في قبرها واضطجع في لحدها، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد اشتد جزعك على فاطمة. قال صلى الله عليه وآله: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني. وقال النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة عمه أبي طالب: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمين. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له: تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال: إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد. زين، رعته رعاية لا حدود لها.
ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله عزيزا ممنوعا من الأذى ومعصوما من كل اعتداء، حتى توفى الله سبحانه وتعالى أبا طالب عليه السلام. وعندها جاء نداء ربه يحمله جبرائيل: اخرج من مكة فقد مات ناصرك. لم يتردد مؤرخ في حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله ورعايته له والدفاع عنه طيلة حياته، بل من المؤكد أنه كان من أشد المدافعين عنه صلى الله عليه وآله في أشد الظروف وأصعب المواقع منذ الأيام الأولى للرسالة وحتى رحيله عن هذه الدنيا. فذهب أهل السنة إلى القول بأنه مات كافراً مستندين في ذلك على رواية تشير إلى إصراره حتى اللحظات الأخيرة على البقاء على دين أجداده. وذهب الشيعة بإجماع علمائهم إلى القول بأنه كان مؤمناً ومات كذلك، مستندين في ذلك إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى مجموعة من الأدلة التي تثبت بما لا ريب فيه إيمانه، ومفندين بذلك دعوى موته مشركا.
أما بالنسبة لأبي طالب فهناك اختلاف بين أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وبين بعض من ينتمي إلى مذهب أهل السنة، لأنهم لا يعرفون حقيقة إيمان أبي طالب. يقول في هذا الباب في الكتاب المناقب والمثالب تأليف القاضي أبي حنيفة النعمان بن التميمي المغربي عن كلام أبو طالب: وما هذا القول والله أعلم إلا كقول مؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه مع قول أبي طالب وكفاحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادتي له بالنبوة وعلمي قديما بما كان من القول فيه والدلائل التي دلت عليه. ولو أظهر أبو طالب الإسلام ظاهرا مثل المؤمن الفرعون لم يجد من يواليه وينصره ممن والاه ونصره من قريش، ولا كان يكون كواحد ممن أسلم من سائر من نبذه من قومه.
نعم،
ولكن الله عز وجل أيد دينه ونبيه
به لا شك،
وجمع له الناصر من قومه بسبب عند ابتداء ظهور الدين.
نعم،
فهذه العبارة من أحد كبار علماء أهل السنة في إيمان أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك عبارة، أذكر هذه العبارة حول إيمان أبي طالب عند أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام، كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم
مرتين.
وقيل للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنهم يزعمون أن أبا طالب كان كافرا، فقال: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول: ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب.
أحسنت، كيف؟
فهذه العبارات صريحة في إيمان أبي طالب، وأنه كان يخفي إيمانه عن أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عام الحزن. توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه في 26 من السنة 10 للهجرة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله على ذلك العام اسم عام الحزن. ولما مات جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله فأخبره بموته، فتوجع عظيما وحزن شديدا، ثم قال صلى الله عليه وآله: امضي. فتولى غسله فإذا رفعته على سريره فأعلمني. ففعل عليه السلام، فاعترضه صلى الله عليه وآله وهو محمول، فقال له: وصلت رحمك يا عمو، وجزيت خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، ونصرت وآزرت كبيرا. ثم تبعه إلى حفرته فوقف عليه فقال: أما والله لا أستغفرن لك ولا أشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان. ودفن بمكة في الحجون بجنب قبر أبيه عبد المطلب.
دين احمد بابا حيدر بباشا دين احمد بابا حيدر بباشا مرد غير الدار طريق دين فدا شد مرد غير الدار طريق دين فدا شد مادح او هم رسول و هم خدا شد مادح او هم رسول و هم خدا شد در زیان از هر کسی از او جدا شد در زیان از هر کسی از او جدا شد ای درش امیر است شیعه را مجیر است ای درش شیعه را مجیر است در چمش کشیده بر صف قیامت بر چمش بر صف سید جواب
خالق کلام
هلا
سید مقام صادق کلام والد صمد منهج الإمام والد صمد منهج الإمام
حرب ومن شيدر خان العدالة حارب ومن شيدر خان العدالة ساند الهادي بوكت نشر الرسالة يا علي وساند الهادي بوكت نشر الرسالة عن ابو سفيان كتبوا كم مقاله عن ابو سفيان كتبوا كم مقاله وابن قاله وكاتب الوحي الجلاله ابن قاله وكاتب الوحي الجلاله حقدة الأمية عن نبي وصية صيح حقدة
الأمية عن نبي وصية
والذي تريده منصب الزعامة والذي تريده منصب الزعامة سيد سيد كل مخالف لو ردت سر اختلافه اقرا تاريخ التنازع عالخلافه اقرا تاريخ التنازع عالخلافه ناس ما عدهم من الخالق مخافه ناس ما عدهم من الخالق مخافه كم مخالف اجرم وابدع اعترافه كم مخالف اجرم وابدع اعترافه زمرك الهدفها تتبع سلفها زمرك